بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا المجلس بإذن الله سوف نختتم المرحلة الأولى التي أحببت أن أقف عليها معكم، ألا وهي مرحلة تصور العلوم الأساسية في بداية طلبنا للعلم، كما عنوننا لهذا المشروع بمشروع سنة أولى علم. كنا قد طوفنا ببعض العلوم التي تتصل مباشرة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمنا على علم الفقه وأصول الفقه وعلوم الحديث وغيرها. واليوم بإذن الله تعالى سوف نتناول في الحديث علما مهما، وهو من ركائز العلوم التي لابد للإنسان أن يكون له حظ وافر منها، ألا وهو علم العقيدة. بداية التعريف بالشيء، لابد أن نبدأ بوضع أو رسم الأسس التي نتصور بها هذا الشيء. فما معنى اسم علم العقيدة؟ ما هو علم العقيدة؟ وكالعادة، يعني كما تعودنا في التعريفات، أننا نبدأ أولا بتصور الأمر من الناحية اللغوية، ما معنى هذه الكلمة التعريفية من الناحية اللغوية. فمعنى كلمة العقيدة، من أين استمدت أو اشتقت كلمة العقيدة في اللغة؟ العقيدة مأخوذة من العقد، والعقد هو عبارة عن جمع أطراف الشيء. حتى لازلنا إلى الآن كان يعني بنستخدم مسألة العقدة، يعني نعقد الحبل، أي نجمع طرفيه على سبيل الربط والإحكام والتوثيق. ثم طبعا يعني هذا يعني كلمة العقد والعقدة، يعني هذه استخدامات مادية وليست معنوية. ثم بعد ذلك استعير بقى اللفظ واستخدم على مجاز، على سبيل المجاز، في الأمور المعنوية. فصرنا نتكلم بعد ذلك على العقود، عقد البيع، عقد النكاح، كما نرى في علم الفقه مثلا في أبواب يقول لك عقد كذا عقد كذا. لكن ما معنى كلمة العقيدة في الاصطلاح، يعني علماء الشرع لما أطلقوا كلمة العقيدة على هذا العلم، ما الذي يعنون به؟ العلم العقيدة هو العلم الذي يتناول أمور الإيمان، الإيمان الجازم، الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. يعني هم اشتقوا كلمة العقيدة من ما يعقد الإنسان به، فكأن الإنسان الذي يؤمن هذا الإيمان الجازم، هذا الإيمان الذي لا يتطرق إليه شك في قلبه، فكأنه عقد عليه فربطه في قلبه بإحكام. فهذا هو أصل تسمية علم العقيدة. طيب، يعني نظرا لأهمية هذا العلم، يعني قبل أن نبدأ في رحلتنا التاريخية معه كما أسلفنا في العلوم السابقة، ما هو حكم أصلا تعلم علم العقيدة؟ ما هو أو ما هي مكانة علم العقيدة لدي أنا كإنسان أطلب العلم الشرعي؟ علم العقيدة من العلوم الأساسية في حياتنا، لا يكاد يكون هناك إنسان، لا يتصور إنسان ليس لديه عقيدة. حتى الكافر لديه عقيدة، الملحد لديه عقيدة، فالمؤمن بالطبع لديه عقيدة، وعليه أن يتعلم عقيدته، لأن هذا هو الأساس الذي ينبني عليه هذا الدين الذي يعتنقه. وبالتالي فعلم العقيدة هو علم واجب. لكن السؤال، ما هو الواجب علي أنا كإنسان مسلم في تعلم علم العقيدة؟ هل كل أمور العقيدة، كل مسائل العقيدة أنا ملزم بها؟ كل ما يتصل بهذا العلم هل أنا مطالب به وأسأل عليه بنادى الله سبحانه وتعالى؟ لا، هذا ما بدأنا به قبل ذلك عندما رسمنا الخيوط العامة لتصور العلوم الشرعية وما يعني يكون حالي معها وما يكون واجبا علي وما هو ليس علي بواجب. فهناك علوم أصلا هي علوم أساسية وهي واجبة، لكن هذا العلم الواجب حتى داخل هذا العلم الواجب هناك تفصيل. فعلم العقيدة كعلم واجب علي لابد أن أعلم أنه على حالين، هناك ما هو واجب كفرض عين لا يتصور إنسان مسلم إلا ولا بد أن يتعلم هذا العلم، وإذا قصر فيه فهو إنسان مفرط. وهناك ما يكون من يعني أجزاء علم العقيدة ما يكون واجب كفائي ليس واجب عيني، بمعنى أن الأمة عليها أن تنتدب طائفة لتعلم هذا الأمر وحفظه للأمة، فإن فرطت الأمة في أداء هذا الواجب أثمنا كلنا. يعني نقدر نقول أن في عندي علم العقيدة العام وعلم العقيدة الخاص. علم العقيدة العام هو اللي بيلزم كل المسلمين، وعلم العقيدة الخاص ده اللي بيلزم طائفة معينة، طائفة المتخصصين، طائفة العلماء الذين يتخصصوا في هذا العلم. طيب ازاي اميز فرض العين من فرض الكفاية بالنسبة لهذا العلم المهم؟ نقدر نقول كعنوان برضو عام ان فرض العين بالنسبة لعلم العقيدة هو ما تصح به عقيدة المسلم في ربه، فيعلم ما يجب أن يعتقده في الله سبحانه وتعالى، يعلم عن ذاته جل وعلا وعن صفاته وكيف يعتقد فيها، يعلم ما يلزمه في أمور القدر وغيرها. يعني هذا ما يسمى إجمالا كده الإيمان المجمل. تمام. فرض الكفاية بقى ده بيدخل في تفاصيل المسائل ومعرفة المخالفين لمنهج أهل السنة، للمنهج الصواب، لمنهج الحق، مقالاتهم، أصولهم، عقائدهم إزاي، كلام ده كله، والرد عليهم والمنافحة ورد الشبهات وهكذا. يبقى فرض الكفاية هذا فيه أمور أعلى من فرض العين الواجب على يعني إيه على كل إنسان. والحقيقة طبعا هو من أجل العلوم، وهو كفرض كفاية حتى اللي بيسير فيه طبعا هو من أجل فروض الكفايات، فحفظ عقيدة الناس أولى وأكثر أهمية من حفظ حتى الأموال والأبدان والأعراض وهكذا. طيب علم العقيدة، يعني هذه التسمية إلى حد كبير قد تكون تسمية متأخرة إلى حد ما، لكن هناك أسماء أخرى تناولها أهل العلم عندما تكلموا على علم العقيدة. فهناك مثلا اسم آخر يطلق على هذا العلم وهو علم التوحيد، يعني يطلق على علم العقيدة أيضا علم التوحيد. لماذا؟ لأن مبحث التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وتوحيده بالعبادة، هو من أهم وأجل المباحث، فهو يعتبر يعني من باب تسمية الكل بالبعض. يعني هو طبعا يعني علم العقيدة يبحث أمور أخرى يعني متفرعة عن التوحيد، لكن هو يعتبر المبحث الأساس في هذا العلم، لأجل هذا سمي بعلم التوحيد. ولو تتبعنا المصنفات التي صنفت في هذا العلم فنجد أن هناك الكثير من المصنفات التي أطلق عليها التوحيد، كتاب التوحيد. يعني من أشهر مثلا كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه، ولازلنا يمكن إلى الآن ننظر في المصنفات وفي المؤلفات التي تدور حول علم التوحيد، كتاب التوحيد وهكذا. يطلق على هذا العلم أيضا علم الإيمان. تمام. وعندما نتكلم على الإيمان فطبعا هو يراد بها الإيمان وسائر مسائل الاعتقاد كلها. فالعلماء قديما كانوا يتكلمون على هذا العلم ويصنفون فيه، يعني كان في مثلا من الكتب المتقدمة الذي صنفت في علم العقيدة تحت اسم كتاب الإيمان، فنجد مثلا كتاب الإيمان للحافظ ابن منده، ونجد الكثير من مصنفي السنة كانوا يعنونون في كتبهم بكتاب الإيمان وهكذا. فإذا أيضا أطلق علم الإيمان على علم العقيدة، لأنه طبعا يناقش الإيمان في الله سبحانه وتعالى وفي سائر المباحث التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها. كذلك أطلق على هذا العلم الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، والذي أطلق عليه هذا هو الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، حيث إنه لما صنف في العلوم الشرعية جعل العلوم على قسمين، القسم الأول ما أسماه بالفقه الأكبر، والقسم الآخر أسماه بالفقه الأصغر. فجعل القسم الأكبر، الفقه الأكبر، هو الفقه الذي يفقهه الإنسان في عقيدته وما يجب أن يعني أو يتناول أمور الإيمان، فميز أمور الاعتقادات عن غيرها، وجعل الأمور الفروع العملية فقها أصغر لأنها تفرعت في الأصل عن الفقه الأكبر الذي هو الإيمان. فالإنسان الذي يلتزم بالأحكام العملية، الأحكام الفرعية، هذا انبثق أصلا عن إيه؟ انبثق عن أمر آخر، الإيمان بالله. أنا لا أطيع الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن آمنت به، وإلا فهذا الذي لا يؤمن بالله طبعا لن يلتزم بأحكام الدين وهكذا. فلأجل هذا جعل هذا هو الفقه الأكبر الذي تفرع عنه فقه الفروع، الفقه الأصغر. ومن أشهر التسميات أيضا الذي سمي به هذا العلم علم السنة، يطلق على علم العقيدة السنة. فأطلق أيضا العقيدة أو أطلقت السنة على العقيدة يعني من باب إطلاق الاسم على بعض مسمياته. لماذا؟ لأن أهل السنة هم المعتصمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يحملون العقيدة الصحيحة. فالذي يلتزم العقيدة الصحيحة من أصوله أنه يلتزم السنة، فأيضا صار على يعني علم على من يعتقد في الله اعتقادا صحيحا أنه من لوازم هذا الاعتقاد أنه يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا أطلق أيضا على هذا العلم علم السنة، وكان هذا الوصف لهذا العلم بالسنة معروفا قديما، لعله حتى من زمن الصحابة رضوان الله عليهم. فبنجد الكثير من المصنفات التي صنفت قديما في علم العقيدة أطلقت عليها السنة. يعني مثلا كان فيه كتاب مثلا السنة للإمام أحمد بن حنبل، السنة لابن أبي عاصم. طيب نستكمل إن شاء الله تعالى. كنا توقفنا عند مسألة تسمية هذا العلم بعلم السنة، وذكرنا أن هذه تسمية قديمة، يعني وردت فيها يعني مصنفات قديمة، يعني منها مثلا كتاب السنة المنسوب للإمام ابن أحمد، أحمد بن حنبل، والإمام ابن الأثرم، السنة لابن الأثرم، السنة لابن أبي عاصم وغيرها. فهي تسمية قديمة و يعني لعلها مشهورة، لكن من أشهر التسميات التي أطلقت على هذا العلم قديما. هناك أيضا ما يسمى بعلم أصول الدين، أطلقوا على هذا العلم علم العقيدة علم أصول الدين، وقالوا يعني أن تسمية هذا العلم بالأصول نظرا لأن هذا العلم يتناول بحوث الاعتقاد اللي هي أصلا للدين. فالدين عبارة عن عقيدة وشريعة، يعني عقيدة وما يتفرع عليها بعد ذلك من الأحكام العملية. فلأجل هذا جعلوا علم العقيدة هو الأصل، أصل الدين، ثم بعد ذلك ما يأتي بعد ذلك ويتفرع عنها يكون يعني أطلقوا عليه الفروع. منها ذلك يعني مما ورد في ذلك يعني في تسمية علم العقيدة بعلم أصول الدين كتاب الإبانة، مشهور جدا الإبانة لابن بطة رحمة الله عليه. فالكتاب اسمه الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة. وكذلك مسألة الإبانة عن أصول الديانة للأشعري، ماشي أخونا اللي كاتب السؤال، إن شاء الله نجيب في آخر ال في آخر ال إن شاء الله. الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، وكذلك أطلقوا عليه إيه؟ أطلقوا على علم العقيدة، أيضا أطلقوا عليه الشريعة، علم الشريعة. وكنا تكلمنا قبل ذلك على معنى الشريعة، وذكرنا أن الشريعة تطلق على معنيين، يعني إما المعنى العام للشريعة أن هو كل ما شرعه الله لنا، كل ما ورد في خطاب الشرع لنا، فيشمل بذلك الاعتقاد والفروع. وعلى هذا وجدنا أن هناك من صنف في علم العقيدة وأطلق عليها، أطلق على مصنفه الشريعة، زي الكتاب المشهور كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمة الله عليه. المهم أن هذه هي التسميات المعترف بها أو التسميات المعتبرة لدى أهل السنة، لكن أطلقت أيضا تسميات أخرى لدى بعض الفرق الأخرى عن هذا العلم، منها مثلا مسألة تسمية علم العقيدة بعلم الكلام، يعني الذي بدأ في دراسة علم العقيدة أو يعني قرأ قليلا في علم العقيدة سيجد هذه التسمية والكلام الكثير حول الكلام وعلم الكلام وهكذا. فيعني هم اختلفوا أصلا في أصل التسمية، لماذا أطلقوا علم الكلام على علم العقيدة؟ يعني قيل لأنهم كانوا يتكلمون في مسائل التي لم يتكلم فيها السلف، أو أنهم كانوا يعني يقدمون لمسائلهم بكلمة الكلام في مسألة كذا بكذا. على كل، علم الكلام هو علم خاص، يعني هو ليس علم العقيدة بالمعنى الذي قد يتبادر إلى الذهن، إنما هو علم العقيدة ومزجت معه بعض العلوم الأخرى، المقصود منها كانت المنافحة عن الدين وهكذا، فاختلطت بالعقيدة بعض المباحث الأخرى التي يعني لم يوافق عليها جمهور أهل السنة. لأجل هذا نجد يعني كثير من كتابات أهل العلم قديما عن ذم علم الكلام والاشتغال بعلم الكلام، وطبعا لا يذمون علم العقيدة، إنما ذموا هذا العلم الذي دخل فيه مباحث من الفلسفة ومباحث من المنطق وغيرها، وكان الغرض منها أصلا، يعني غرض الذين كانوا يتكلمون في العقيدة بمثل هذه الأمور، المقدمات المنطقية والكلام الفلسفي، الرد على الملاحدة أصلا. فطبعا أنت ما تيجي تكلم تناقش ولا تحاور ملحد، يعني هذا ملحد لا يقر بوجود الله أصلا، فكيف تخاطبه بقال الله وقال الرسول؟ فإذا كانوا يلجؤون إلى مسألة أنهم يناقشوه بالأدلة العقلية المجردة، بعيدا عن أي دليل غيبي، أي دليل أثري، ما هو مش هيسلم لك به. فلأجل هذا كانوا يحاورون هؤلاء عن طريق إيه؟ عن طريق الحجج العقلية. يعني إيه؟ يعني مثلا كان يجي يحاور الملحد، وهذا الملحد ينكر وجود إله أصلا، فيبدأ معاه يصل بالمقدمات العقلية فقط بالمقدمات العقلية، إن يقول له إن لابد إن هذا الكون يحتاج إلى من إيه؟ من يخلقه. فهي دي كانت الإيه؟ كانت الإشكالية في هذا العلم، أنها ابتعدت إلى حد كبير في مباحثها عن الأصول التي مشى عليها سلف الأمة، وخاصة أنهم بعدما أدخلوا بعد بعض هذه المباحث انحرفت أصلا بمباحث العقيدة عما يجب أن يكون عليه الاعتقاد السليم كما تلقيناه عن سلف الأمة وهكذا. فيعني طبعا الكلام ده كله يعني له تفاصيل إن شاء الله بتبقى أكتر في أثناء دراسة وتناول هذا العلم. التناول التاريخي، يعني لو جينا ننظر للتطور التاريخي لهذا العلم، فبنلاحظ طبعا يعني هو العقيدة مما لا شك فيه ان هي الاصل اصلا الذي كان قامت عليه دعوة الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو الناس قام يدعوهم لعبادة الله سبحانه وتعالى، توحيد الله وافراده بالعبادة، فكان العقيدة اصلا هي دي التي بدأت بها الدعوة. فما نقدرش نقول مثلا ان علم العقيدة علم نشأ بعد ذلك، هو اصلا الدين كله عبارة عن عقيدة، لكن احنا بنتكلم عليه من الناحية الأكاديمية، يعني من ناحية تنظيم مسائل العلم أو من ناحية تدوينه. فطبعا الموضوع مر بمراحل تطورية، يعني كان الأول العلم لا يؤخذ على هيئة مسائل أو صور منفصلة، لكن الإنسان بيتعلم ما يلزمه من عقيدته في الله سبحانه وتعالى، وفي مسائل كذا مباحث كذا مباحث كذا يتلقاه مع ما سائر ما يتلقاه في دينه بصفة عامة. يعني لم يكن قديما مثلا في القرون الأولى أو في القرن الأول تحديدا، ما كان يأتي إنسان يذهب للعالم الفلاني يقول له إيه، أنا أريد أن أتعلم العقيدة، أنا أريد أن أتعلم الفقه. لا، هو كان يأتي لطلب العلم فيأخذ العقيدة والفقه وغيره. لم تتميز العلوم ولم تصنف فيه المصنفات، وكان التناقل طبعا كالعادة في هذه المراحل المبكرة من عمر الإسلام، كان يعني العلم كان يؤخذ بالشكل الشفهي كما ذكرنا قبل ذلك، ولم يكن هناك يعني تنظيم المسائل بالشكل الذي يؤدي بعد ذلك لكتابتها. ثم تطورت الأمور بعد ذلك وبدأت عصر الكتابة في القرن الثاني الهجري، ومع هذا ظهرت أول المشاكل التي واجهت العقيدة، عقيدة المسلمين، ظهرت قبل عصر التدوين أصلا. يعني ظهرت في القرن الأول لما حدثت الخلافات وظهرت الانقسامات مع الفتنة التي حدثت في عهد الصحابة، ثم ما تفرع عنها بعد ذلك. يعني الفتنة الأولى التي حدثت في عهد الصحابة نشأ منها فرقتان بدأوا يتميزوا في هذا العصر الأول مع وجود الصحابة، الخوارج والشيعة. ده فضلا عن أيضا في أواخر عهد الصحابة بدأت تظهر البدع في العقائد، كالكلام اللي بدأ ينحرف به بعض الجهمية وغيرها، والمسائل بدأت تظهر بقى في القدر وغيرها. يعني اللي عايز أوصله أن الخلافات في المسائل العقدية ما لم تكن متأخرة بل كانت متقدمة، عاصرت الصحابة رضوان الله عليهم. لما بدأ بقى عصر التدوين بدأ يحصل فيه إيه؟ هذه الفرق التي بدأت تتميز وتأخذ بعض الأفكار الخاصة ومنها كثير من البدع طبعا، فكان العلماء ينافحون عن عقيدة السنة كما تلقوها عن سلف الأمة ويردون عليها، فبدأ يعني يحدث التدوين لمسائل الأولى، لمسائل العقيدة الأولى، وبدايات الرد على إيه؟ على هذه على هذه الفرق. لسه في مشاكل في الصوت؟ لسه في مشاكل في الصوت عندكم يا جماعة؟ طيب الحمد لله. فبالنسبة مع بدايات بقى التدوين بدأت تتميز المسائل التي يحتاجها الإنسان في عقيدته، فبدأ العلماء يصنفوا من بدايات القرن الثاني والقرن الثالث، يصنفوا في عقيدة أهل السنة الصافية التي تلقوها عن سلف الأمة، ويميزونها عن إيه؟ يميزونها عن الأمور التي دخلت على العقيدة. وطبعا مسائل كانت قبل ذلك متناثرة في بطون الكتب بدأت تجمع بعد ذلك في هيئة مصنفات خاصة لتمييز هذه العقيدة، وده أمر خطير طبعا، يعني حفظ عقيدة الناس كان أمر خطير جدا. المهم ان المسألة بدأت تأخذ كمان منحى جديد مع بداية الردود على العقائد المنحرفة، الرد على كذا والرد على كذا والرد على كذا، الرد على الجهمية، الرد على الخوارج، الرد على كذا. فبدأت إيه؟ هذه المسائل تأخذ أيضا المنحى التصنيفي، ثم بدأت بعد ذلك يعني إيه؟ تتميز بقى الكتابات ويحدث فيها شيء من التطور، حتى وصلنا الى يعني العقود بقى المتأخرة، يعني حدث فيها شيء من الجمود بالنسبة للتصنيف في امر العقيدة. يعني لم يعد هناك التطور والحركية اللي كان موجود قبل ذلك. يعني قبل كده كانت التصنيفات فيها شيء من الايه، مواكبة العصر واموره التي يعني تخص كل عصر العصر اللي كان فيه انتشار لكذا كانوا يردوا عليه، العصر اللي كان فيه انتشار لكذا يردوا عليه، كان فيه ثراء إلى حد كبير في كتب العقيدة ومباحث العقيدة. لكن في العصر في العصور المتأخرة بدأ يظهر نوع من أنواع الجمود خلاص، يعني بقى الكلام أغلبه كلام مكرر ومعاد، يعني بنبص نلاقي الناس بيدرسوا الرد على بعض الفرق اللي ما عادش موجودة أصلا. طب احنا بنرد عليها ليه وانا بدرسها ليه؟ يعني مفترض ان يكون في مسايرة لأحداث العصر. يعني مثلا بالنسبة للعصر الذي نعيش فيه الآن نلاقي برضو ما زالت التصنيفات والطرح العلمي في مسائل العقيدة، لازلنا ايضا برضو بنصر على الرد على المعتزلة والرد على الجهمية، وهذا كلام لا غبار عليه. لكن انا لما اجي اتكلم على ايه اللي مثلا اللي بيمس حاليا يمسنا اكتر بشكل مباشر، ابص الاقي انا عندي مشكلة اكبر من كده بكتير. انا ردي على المعتزلة لن يكون اكثر اهمية من ردي على الملاحدة دلوقتي. انا عندي طيار الحادي بينتشر ويستشري بشكل رهيب جدا في المجتمعات، الطيار التغريبي وعلاقة الدين بالدنيا والكلام ده كله. يعني انا عندي مباحث بنبص نلاقي طالب العلم الذي يعني افنى سنوات طوال من عمره لم يأتي عليها اصلا، مع ان دي المشاكل اللي بتمس حياته. لما واحد يجي عنده الفكر العلماني مثلا العقيدة العلمانية دي، ممكن في ناس فعلا والله هو بيصلي وبيصوم، هو مقتنع تماما الاقتناع ان الدين ملوش علاقة بالحياة، ان الدين ده علاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ما تجيش تقول لي بقى الدين في السياسة والدين في الاقتصاد والدين في ايه علاقة الدين بالسياسة؟ مش فاهم اصلا، مش فاهم يعني الدين بالسياسة والكلام ده كله. طيب مسائل زي دي، المسائل زي دي دي مسائل بتمس الحياة. ده هو مشاكلنا ومشاغلنا وما يحدث فيه الآن والتطورات حتى السياسية وغيرها، ما هي دي المتفرعة على مثل هذه الأمور. فببص تلاقي الإنسان يأخذ هذه الأمور على هامش دراسته، يعني بيقعد يدرس ونطول قوي 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 في الرد على كذا والرد على كذا والرد على كذا، ونبص نلاقي إن أهم حاجة مش عارفين نرد عليها، ابسط المباحث مش عارف احررها، مش عارف ارد، يعني اللي هي بتمس اصلا صلب المشاكل اللي احنا عايشينها. فده برضو من الامور اللي محتاجه مننا ان الانسان ياخد باله منها، ترتيب الاولويات في كيفيه تناول علم العقيده. ده اللي هيوصلني للنقطه الاخيره اللي احنا عايزين نناقشها، ماذا افعل انا في علم العقيده؟ يعني ايه اللي انا لما اجي ابدا واذاكر علم العقيده او اخد علم العقيده اعمل ايه، اشوف ايه او ابدا ازاي؟ اقول لك بص يا سيدي، بدايه علم العقيده انبنى على محورين، انبنى اصلا اساس وصلب علم العقيده والتصنيف فيه والكلام ده كله كان مبني على محورين، محور البناء ومحور الحمايه. لاحظ كويس، انا عندي محورين بنمشي فيهم في مسارنا في علم العقيده، محور البناء، بناء العقيدة نفسه. العقيدة عندي أنا في الله سبحانه وتعالى، عقيدتي في دين الإسلام. المحور الآخر محور حماية العقيدة مما قد يشوبها. يبقى ممكن نشبهه في حياتنا اللي احنا العادية، قوام البدن، بدني أنا عشان أحفظه أنا عايز حاجتين، عايز غذاء يمده بالصحة، وعايز برضو احتاج في حياتي الى دواء يدفع عنه ايه؟ يدفع عنه الدواخل، يدفع عنه اي شيء بيهاجمه، اي شيء بيحاول يهدمه. فاذا لابد ان انظر الى حاجة البدن، حاجة البدن بالنسبة لي انا، حاجة البدن، هل البدن يحتاج، بدن ده يحتاج الى الغذاء اكثر ام يحتاج الى الدواء اكثر؟ لما دي ترتب انت كده يعني في الامور اللي هي الامور المنطقية بتاعتك في حياتك، انت في حياتك بتحتاج الى ماذا؟ هل حاجتك إلى الغذاء أصلا أولية، ولا حاجتك إلى الدواء هي الأولية؟ بالضبط، هذا هو ما أحتاجه في الأساس، الغذاء وتقوية البدن. الغذاء وتقوية البدن هو ده اللي بتقوم عليه الحياة. إذا ما اختلت أصلا التغذية سيفسح المجال للمرض، يفسح المجال للمرض. ثم بعد ذلك إن احتاج الجسد إلى الدواء فأنا أداويه، لكن هل يعقل وهل يتصور في الذهن أنني إذا أردت أن أغذي بدنا أن أغذيها على الدواء؟ وكل حتى لو إنسان مريض، لو أنا عندي إنسان مريض، هل هذا المريض أنا أبقيه على الدواء فقط، ولا من ضمن أصلا يعني من ضمن الـ يعني روشتة العلاج يكون من ضمن هذا الدواء الغذاء نفسه، تقوية البدن تجاه المرض؟ هذا هو ما أريدك أن تضعه نصب عينيك. عندما أسير في طلبي لعلم العقيدة لابد أن أنظر إلى هذين المسارين. أنا عندي مسار غذاء العقيدة في قلبي، مسار بناء العقيدة في روحي، وهناك مسار آخر جانبي اسمه مسار الدواء لهذه العقيدة. فعلى الإنسان أولا أن ينظر إلى ما يتلقاه هو في حياته، كيف أعتقد في الله، كيف أعظم الله في قلبي، كيف ينشأ عن هذا التعظيم والعلم بالله العمل بمقتضى هذا العلم. الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا هذا أولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفوا ربهم. ثم بعد ذلك، ثم بعد يعني بعد أن تستقر العقيدة في القلوب كان هناك العمل. فكذلك الحال بالنسبة لأي إنسان يريد أن يسير سيرا سليما، عليه أولا أن يعرف ربه، كيف يعتقد في الله سبحانه وتعالى، كيف يكون تصوره هو لحاله مع الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينطلق منه إلى العمل. ثم إذا ما اعتراه بعد ذلك أي إشكاليات، يكون هناك إيه؟ يكون هناك الدواء الذي يناسبه وليس الذي يعني يناسب غيره. فأنا ممكن يكون عندي مريض، هذا المريض يشتكي من الكحة، ليس كل كحة علاجها بشراب الكح، على حسب الحالة. في واحد بيكح وعنده التهاب، إنسان آخر قد تكون الكحة أساسها مثلا جفاف، مجرد جفاف يحتاج إلى مجرد بس أن يرطب يعني الإيه مجرى الهواء وهكذا. فإذا الخطأ الذي يحدث في الغالب في الدراسة بالذات لدراسة العقيدة أننا نهتم كثيرا بمحور الحماية ونغفل كثيرا عن محور البناء. أغلب المباحث التي تؤخذ في علم العقيدة مسارها حول الرد على كذا، الرد على كذا، الخلل الذي عند كذا، احذر من كذا، لا تعمل كذا، كل هذا. ولا نجد في خلال كل هذه المعطيات من يعرفني كيف أعبد ربي، من يعرفني كيف يكون حال قلبي بمقتضى هذا العلم. فسبحان الله، يعني تجد إنسان يعني مرت عليه سنوات طوال في حياته وفي سيره طلب العلم، ولا تجد فيه هذا الأثر للإيمان الصادق في قلبه. ليه؟ لأنه أخذ المسائل فقط لكن لم يبني هذه المسائل على أساس. فإذا البناء الحقيقي للعقيدة يكون بغرس العقيدة في القلب، معرفة الله سبحانه وتعالى المعرفة الصادقة، وكذلك غرس العمل بمقتضى هذا العلم، وأن يكون هناك موازنة بين الغذاء العقيدي وبين البناء العقيدي وبين حماية هذه العقيدة. وبالتالي مجتمع ينتشر فيه مثلا بدعة التشيع، هذا المجتمع يحتاج إلى إفراد هذه العقيدة بالدراسة حتى لا يكون هناك أي دواخل على إيه؟ على العقيدة الصحيحة. وطالما أنا هختلط في مجتمع معين هيكون فيه شيعة كتير، هيكون فيه مجال للخلطة، مجال للأخذ والرد. واحد زي ده أنا أعرفه إشكاليات الشيعة ولا أشغله بإشكاليات الصوفية. يكفي أن يعلم أمورا عاما عن الصوفية، لكن لا يحتاج إلى إفراد مقالاتهم وكيفية الرد عليهم وهكذا، لكن يحتاج بالتفصيل إلى أن يعلم شبهات الشيعة وكيفية الرد عليها وهكذا. مجتمع آخر انتشر فيه العلمانية، انتشر فيه الطيار التغريبي، مثل هذا المجتمع أنا لا أشغله بالكلام عن الشيعة، لا، أبني العقيدة في القلوب وأضع المضادات الحيوية وخطوط الدفاع ضد هذه الهجمات التي تصادم العقيدة الصحيحة وهكذا. يبقى إذن الأمر يحتاج إلى موازنة. التيار التغريبي هو التيار الذي يعني يميل في فكره إلى الغرب ويقدم أفكار الغرب وثقافته على الثقافة الإسلامية وعلى أحكام الدين الإسلامي أصلا، يعني هو يرى أن الدين الإسلامي ده علاقة روحية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويستقي على ذلك نظام حياته وثقافته وهكذا من الغرب وأحكامه وقيمه، ويريد أن يفرض على المجتمع ما يعيش عليه أهل الغرب، فسمي بالطيار التغريبي لأجل هذا. وهذا للأسف يعني مما ابتلينا نحن به كثيرا في بلادنا في مصر، وتجدها في كثير من الايه من البلاد. يعني بالنسبة ل يعني كيفية يعني أنا كإنسان كيف أتخير لنفسي في مساري في طلب العلم في علم العقيدة، أقول والله علم العقيدة من العلوم السهلة جدا جدا. ليه؟ لأن عقيدتنا نحن كمسلمين عقيدة سلسة وسهلة وصرفة، فالإنسان لا يحتاج إلى الكثير ليتعب نفسه في تلقي العقيدة. هذه العقيدة يفهمها العامي والجاهل، ويفهمها الإنسان الذكي والإنسان الغبي، عقيدة سهلة وسلسة وميسورة. أنا أحتاج أن أصل إلى هذه العقيدة السلسة الميسورة أولا قبل أن أصل بعد ذلك إلى المسائل وتعقيدات المسائل وتفريعات المسائل وهكذا. إذا أنا أحتاج أولا أن أبني العقيدة بمسائلها الصرفة بعيدا عن الحوارات والجدالات والرد على المخالف، تمام؟ يبقى أحتاج أولا إلى العقيدة كما تلقاها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقيدة التي تنفعني أن أتعلم كيف أعبد الله وحده، كيف أعلم عن الله. يعني هل يعقل مثلا أن واحد يكون يطلب علم العقيدة ويتتبع مسائل العقيدة والرد على كذا والرد على كذا وهكذا، ثم بعد ذلك لا يستطيع مثلا أن يعلم معنى أسماء الله الحسنى؟ يعني مثلا إزاي إنسان طالب علم وأمضى من عمره سنوات ولا يعلم، لا يعلم ما معنى اسم الله المؤمن مثلا، ما معنى اسم الله السلام؟ هذا الكلام يعني هو ده مش من ضمن معرفتك بالله سبحانه وتعالى. فإزاي أنا أكون عمال أحفظ كيف أرد على المعتزلة وشبهات الأشاعرة والكلام ده كله ولا أعلم أساسيات معرفتي بالله سبحانه وتعالى؟ يبقى إذا أنا أحتاج في حياتي إلى أن أتعلم العقيدة السهلة البسيطة، العقيدة الميسورة في ما يختص بإيماني بالله وإيماني بالملائكة والكتب والرسل وهكذا، ثم بعد ذلك يعني أزيد من هذه الجرعات الإيمانية وأطعمها بالعمل بمقتضى هذا. فالإنسان مثلا عندما يتعلم المسألة، يتعلم مثلا أسماء الله الحسنى، لابد أن يثمر هذا عملا في قلبه. وهذا من دراسة العقيدة، يعني دراسة أسماء الله الحسنى مثلا ضمن دراسة العقيدة، ومن أهم بحث العقيدة كما يعني كما نص على هذا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، من أعظم أبواب العقيدة أصلا الفهم والتدبر والعمل بمقتضى أسماء الله سبحانه وتعالى وهكذا. ثم بعد ذلك يكون للإنسان نصيب في محور بقى الحماية، محور كيفية الرد على الشبهات، محور كيفية كذا كيفية كذا. إذن هي مراحل، لكن علي ألا أضل الطريق، أعرف أنا دوري إيه في المرحلة الأولى. طيب يعني كيف أفعل هذا وأين المنطلق؟ والله يعني بص، هي المسارات التي يحددها أهل التخصص في هذا الفن مسارات كثيرة، لكن كلها بتدور في الغالب على تعلم عقيدة السلف أولا، ثم بعد ذلك يعني إيه وضبط يعني ضبط مسألة محور عقيدة أهل السنة عن غيرها، خاصة مع انتشار العقائد الأخرى في يعني في كثير من البلاد، ويقال عنها عقيدة أهل السنة، زي مثلا عقيدة الأشاعرة، هي بيقال عليها هي عقيدة أهل السنة، وهي مثلا بتدرس عندنا في مصر في الأزهر، هي دي عقيدة أهل السنة. فمن هنا يبدأ الإنسان بتعلم العقيدة أولا، بتبدأ بالمتون الصغيرة وتنطلق منها في مرحلة تدرجية، برضو بينظر إلى هذا مع أهل التخصص بقى في هذا العلم اللي نبدأ بها كذا. لكن أنا مثلا في عندي جهد ممكن أنا أمارسه أنا شخصيا، يعني بعيد عن الدرس التخصصي، أنا أكلم أنا ممكن أنا كدرس شخصي لي أنا، في حاجات ممكن أنا أسير فيها مجهودي. زي إيه مثلا؟ في عندي مثلا مجموعة زي مجموعة العقيدة للشيخ عمر الأشقر رحمة الله عليه، هو عامل كده سلسلة اسمها العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة صغيرة بسيطة سهلة كده، مكتوبة بشكل ميسر وسهل جدا، مفيش فيه تعقيد، مفيش فيه تعرض أصلا لمباحث الخلافات ولا الرد على كذا ولا المشاكل ولا المسائل اللي أحيانا بتبقى مشكلة في بقية الكتب. هو بيجيبك العقيدة مباشرة من الكتاب والسنة، ماذا أعتقد في الله سبحانه وتعالى، وما يجب علي أن كذا، ما يجب علي في كذا، كذلك ما الإيمان بالكتب، ما معنى إيماني بالكتب، ما معنى إيماني بالرسل، ما معنى إيماني بالملائكة، ما هي اليوم الآخر وهكذا. فلما مجموعة سهلة وميسورة ومباركة ممكن الإنسان يسير فيها بنفسه، ممكن أنت بعد كده تقرأها، اسمها العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. كذلك المحور الآخر محور تعلم أسماء الله الحسنى، وهذا يعني بفضل الله عندكم هنا على الغرفة، موجود عندنا هنا على الغرفة في دروس لشرح أسماء الله الحسنى، ده من ضمن علوم العقيدة ومن أهم علوم العقيدة. ده أنت لو قعدت تركز بس في شرح أسماء الله الحسنى وإزاي أن أنت تتعامل بناء عليها، ده ما هو ده من علوم العقيدة يا جماعة، ده علم أنت لازم تاخده كده، عشان ده درس عقيدة. لكن أهم حاجة أنك تنزل معاه على الأمور التطبيقية. فالإنسان إذا ما مثلا يعني لم يأخذ أحد أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن اسم الرحمن الرحيم، فإذا لم يثمر هذا الاسم عملا من زيادة الرحمة في قلبي والرحمة في التعامل مع الناس، أعلم، لابد أن أعلم أنني هناك خلل. وهكذا لما يعني أعلم أدرس اسم الله الغفور ولا يثمر هذا في قلبي العفو والتسامح وهكذا، إذا هناك خلل. يبقى هنا ده أنا شايف إن ده المرحلة الأولى في تلقي علوم العقيدة، أبدأ بس بالمسائل اللي تخصني أنا أولا، ماذا أعتقد في كذا، ماذا أعتقد في كذا. فأنا شايف ده ممكن مجهود يبقى مجهود شخصي مع حضور إن شاء الله سلسلة شرح اللي هو الأسماء الحسنى، دي مرحلة أولى بداية، أبدأ بس بالمرحلة ده، ثم ننتقل بعد ذلك إلى إيه، إلى مراحل أخرى نحتاجها بقى، زي مرحلة بقى الإيه تمييز عقيدة أهل السنة عن غيرها، تمييز عقيدة كذا عن كذا، إيه الخلل اللي موجود في كذا وهكذا. يبقى ده اللي أنا شايفه يعني إن شاء الله ده يكون الترتيب المنطقي لكيفية تعلم علم العقيدة، اللي هو أهم العلوم على الإطلاق، اللي هو منطلقك أنت أصلا لما تمشي عليه بعد ذلك في حياتك. فأنت إذا انطلقت إلى أي علم شرعي، منطلقك الأساس من أصلك، أصل إيه؟ علم العقيدة. وده خطورة علم العقيدة في الموضوع، وده خطورة علم العقيدة في بنيانك أنت. إذا ما صحت لديك العقيدة، وإذا ما استطعت أن تنطلق من عقيدة صحيحة، العقيدة الصحيحة تثمر بعد ذلك نبتا صحيحا في كل الفروع، في أخلاق بقى وفي العلم وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فهو ده إن شاء الله يعني إيه اللي الإنسان محتاج إنه يعرفه. تفاصيل أخرى طبعا في تفاصيل كتير في المسألة، في أمور كتير هنحتاج إن إحنا إن شاء الله نتعرف عليها، لكن هذا ما يلزمني لهذه المرحلة. اسم الكتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عمر الأشقر رحمة الله عليه. كتاب متوفر مطبوع في أماكن كتيرة وموجود كمان على النت نقدر بيها الايه ده. خلينا انا نفسي بس ان احنا نمشي بالخطوات الايه، لان في كتب كتير جدا جدا في امور العقيده، لكن انا عايز ابدا بس ان انا بتكلم على سنه اولى علم، فانا هديك ما يخصك الان، فده اللي يخصني دلوقتي. انا عايز تمشي في العقيده كده، العقيده الصغيره ده، هو كتاب مش صغير على فكره، العقيده ده 7 8 اجزاء يعني هو مجهود لوحده في قراءته يعني، مع الاسماء الحسنى. ده في حد ذاته مرحله هتاخد وقت يعني. ثم بعد ذلك بقى نعمل ايه، نمشي ازاي، دي سهله بقى ان شاء الله ان احنا نبقى ايه نحددها. فهذا يعني ما اردت ان اشير اليه في هذه العجاله. سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يبصرنا وان يفهمنا وان يجعلنا من اهل العقيده الصحيحه ان شاء الله.